بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لقيام الليل آدابا وسننا ينبغي على من قام من الليل أن يتحلى بهذه الآداب، ومن جملة هذه الآداب النية الصالحة التي ينويها المسلم إذا أراد أن يقوم الليل، فربما غلبته نومه أو نعس أو فاته قيام الليل فكتب له أجر من قام قيام الليل. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. فما أعظم هذا الحديث الذي فيه أثر النية. هذه النية الصالحة جعلت هذا الذي فاته قيام الليل كأنه قام الليل. وأيضا من الآداب والسنن أنه إذا استيقظ أن يمسح النوم عن وجهه، وأن يذكر الله جل وعلا، وأن يستاك بالسواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ من نومه جعل يمسح النوم عن وجهه ويقرأ العشر آيات في خواتيم سورة آل عمران. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فهذه ثلاثة سنن: أن يمسح النوم عن وجهه، وأن يذكر الله جل وعلا، وأن يستعمل السواك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقوم من الليل يبدأ صلاته ويستفتح بركعتين خفيفتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وما يستحب كذلك من أداب وسنن الليل أن يكون تهجده في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في بيته، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا مما يستحب في قيام الليل وذكر آدابه أن يداوم على قيام الليل، فيكون له ورد يداوم عليه، فإذا نشط أطال في صلاته، وإذا ضعفت همته خفف، وإذا فاتته قضاها. وهذا يدل على أن مما يستحب فيه من الصلاة في الليل المداومة على هذه الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وفي خصوص قيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وأيضا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاته ورده من الليل قضاه من النهار شفعا. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فإذا غلبه نعاس وهو يصلي فينبغي أن يقف عن الصلاة وأن يتركها ويذهب للنوم حتى يستريح، فإذا أخذ راحته من الليل قام بعد ذلك فصلى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. فهذا أيضا أدب لابد أن يتنبه له. كذلك أيضا من قام من الليل فإنه يستشعر أن هذه العبادة لابد على الإنسان أن يجاهد وينصح في هذه العبادة غيره من أهله وأولاده. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: قومي فأوتري يا عائشة. وفي الحديث الآخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق هو فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فقال لهما: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثها بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن فهذه سنة أن يقوم الرجل من الليل ويوقظ أهله ويصلي معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل قيام الليل. وللحديث إن شاء الله بقية في ذكر هذه الآداب، نرجئ هذه الآداب الباقية في لقاء آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد.
مساء الخير عليك وعلى
فضيلة النور العافية. الله يبارك فيك.
سالم حياك الله، يا مرحبا فيك.
الله يبارك فيك وعلى جميع المستمعين. طال عمرك يا شيخ، قاطع الصلاة،
نعم،
هل تقبل منه أي أعمال حسنة يسويها أو ما يقبل منه؟ هذا واحد. السؤال الثاني، واحد بس صلاته في بيته مع أنه يسمع الأذان والمسجد قريب عنده، فشو موقف الصلاة هذه، مقبولة من مقبولة؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيكم،
جزاك الله خير أخ راشد، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول تارك الصلاة هل تقبل عبادته؟
الحمد لله، ترك الصلاة على نوعين، قد يكون ترك هذه الصلاة جحودا وإنكارا فهذا كفر، لأنه تكذيب بالله تبارك وتعالى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا الترك الذي يكون معه الجحود هذا ترك يخرج من الملة، ولذلك أجمع أهل العلم على أن ترك الصلاة جحودا يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى، ومثل هذا إن حصل من أحد من الناس فإنه يكفر ولا يقبل له عمل، ولو صلى وهو منكر للصلاة ومنكر لفرضيتها ووجوبها وجاحد لها فهذا لا ينفعه عمل. وأما النوع الثاني الترك الذي يكون تكاسلا وتهاونا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال على أن من تركها تكاسلا وتهاونا فإنه لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم، ولكنه على خطر عظيم. دلالة ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنفرق بين نوعين من الترك، الترك الذي يكون على سبيل الجحود والعناد، والترك الذي يكون تهاونا وتكاسلا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص يصلي في بيته مع أنه قريب من المسجد ويسمع الأذان،
شهود الصلاة مع جماعة المسلمين أمر مؤكد عليه، بل يذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وذلك لأحاديث كثيرة تدل على أكدية صلاة الجماعة، ومما يدل على أكديتها أن الله جل وعلا أمر بأداء الصلاة جماعة، يقول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله وكذلك أيضا قول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر صلى الله عليه وسلم بها، قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أعهد إلى رجال لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا أيضا من الحرمان أن يكون المرء قريبا من المسجد وبجانبه ومع ذلك لا تنبعث نفسه إلى أداء هذه الصلاة، قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصاب أحدهم بالمرض فيؤتى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فالصلاة مع جماعة المسلمين علامة الإيمان، والصلاة في البيوت من علامات النفاق، من علامات النفاق، ولكن من حيث صحة الصلاة فصلاة الفذ كما أخبر صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ تفضل على صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة وفي لفظ ب25 درجة، فهذا يدل على الفرق الشاسع بين صلاة الرجل لوحده وصلاته مع الجماعة وصلاته مع الجماعة. فصلاته في نفسه إن صلاها لوحده فهي صحيحة، ولكنها من حيث الأجر لا تعدل ولا تساوي تلك الصلاة التي صلاها مع جماعة المسلمين في المساجد. ولذلك المسلم يحرص على أداء هذه الصلاة مع جماعة المسلمين. وعندما يتأمل الإنسان في هذه الصحة التي وهبه الله سبحانه وتعالى، ونعمة العافية، ونعمة القرب من المساجد، ونعمة التيسر لحضورها، يدرك في الحقيقة أنه في زمن، يعني في زمن وفق إلى أداء هذه الصلاة. لربما يأتي عليه وقت يتمنى أن يأتي إلى المسجد فلا يستطيع، كما حصل لأكثر الناس لا يستطيعون حضور المساجد وأداء هذه الصلاة في المساجد بسبب ما حل من المسلمين بالوباء ومنع الناس من الخروج حتى من البيت. ربما يصاب الإنسان بالمرض الذي يقعده عن الذهاب إلى المساجد وشهود الجماعة مع وشهود صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين، يتمنى في ذلك الوقت أن يكون معهم ولا يستطيع بسبب المرض. فالإنسان يستغل هذه الأوقات، أوقات الصحة والعافية وتوفر المساجد وقربها، ويؤدي هذه العبادة حيث أمره الله جل وعلا وحيث ينادي بها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا انتهى من ختم القرآن، يقول هل هناك دعاء يقوله بعد ختم القرآن؟
أما الدعاء الذي يكون بعد ختم القرآن فإنه من حيث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بدعوة بعد ختم القرآن. ولكن يروى عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهل بيته فدعا لهم. واستند بعض أهل العلم على ما روي عن أنس رضي الله عنه من أنه كان يفعل هذا الفعل على جواز ختم القرآن بالدعاء، وعلى هذا مذهب كثير من أهل العلم. وعلى هذا فمن ختم القرآن جاز له أن يدعو بالأدعية الطيبة النافعة المباركة التي فيها خيري الدنيا والآخرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال للخال أو الخالة إذا كانوا فقراء؟
زكاة المال إنما تعطى لأصناف محددة بينها الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فإذا وجبت الزكاة على أحد من الناس فإنه يجب عليه أن يخرجها إلى مستحقه من أهل أصناف الزكاة. وإنما يمنع عليه أن يصرف هذا المال لأحد صنفين: إن كان نفقة فروعه وأصوله، فلا يجوز له أن يعطي من هذه الزكاة نفقة على أبيه أو على جده وهكذا، وإن على يعني الأب وأبو الأب وأبو أبو الأب وهكذا. وكذلك أيضا لا يجوز له أن يعطي الزكاة لابنه نفقة أو ابن ابنه وإن نزل. فهؤلاء لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة نفقة. وعلى هذا الخال والخالة هم من جملة الأرحام، وهؤلاء إعطاؤهم من الزكاة فيه أجران: الأجر الأول أجر إخراج الزكاة، والأجر الثاني هو أجر صلة الرحم كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن المخرج الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. فإذا أولى الناس بهذه الزكاة هم الأرحام والأقارب، الأرحام والأقارب، فهؤلاء أولى الناس بإخراج الزكاة لهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا هذه المكالمة. نعم، أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عندي سؤال إذا أمكن عن العقيقة.
نعم تفضل أبو علي.
أولا ما حكم العقيقة، و هل إن مثلا نأخذ من شعره ونزن ونخرج مثلا مقدار من المال؟
نعم.
وهل الذكر شاتين، وإذا اقتصر الشخص على شات يعني يجزئ؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو علي. تسمع رد فضل الشيخ. نعم جزاك الله الشيخ. سؤال أبو علي بالنسبة للمولود الجديد، يقول أن يذبح عنه، ما حكم أن يذبح عنه عقيقة؟ فيقول ما حكم العقيقة، وهل يقول نأخذ من شعره ونزنه ونخرج يعني مقداره صدقة أو ذهب؟ وأيضا فضل الشيخ أو فضل يقول فضل الشيخ نتصدق يعني بوزنه. فيقول فضل الشيخ أيضا بالنسبة للذكر، يقول نخرج عنه أو نخرج عنه عقيقة نعق عنه بشاتين، فيقول إذا أخرج مثلا فضل الشيخ ذبح شاة واحدة هل تكفي؟
العقيقة قد اختلف أهل العلم في حكمها، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، وجمهور أهل العلم على أن العقيقة سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته، كل غلام مرهون بعقيقته. وقال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان، وعن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه. فالعقيقة سنة مؤكدة، لا ينبغي لمن وجد إخراج العقيقة وذبحها أن يتركها. وهذه العقيقة لها أحكام كثيرة، ومن جملة هذه الأحكام أنه يستحب وزن شعر رأس الذكر ووزنه فضة، وزنه فضة، فيحلق رأس الذكر ويوزن ويخرج عنه فضة. فهذا أيضا حكم، لكنه متعلق بالذكر وليس بالأنثى. وأما عن العدد الذي يذبح فيه، فإن في السنة في الذكر شاتان وفي الجارية شاه، وإن اقتصر على واحدة في الذكر وواحدة في الأنثى أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. فيكفي في الذكر واحدة والثانية مستحبة. فهذه جملة من الأحكام المتعلقة بالعقيقة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا ابو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو يوسف.
الله يخليك.
الله يبارك فيك. حياك الله.
بغيت عندي سؤالين بارك الله.
نعم.
الله فيك على الرجاله.
نعم.
الامراض النفسيه والصرع هل الانسان يؤجر عليه مثل الامراض الثانيه يعني مثل السرطانات ولا الامور؟ يعني واحد عنده صرع وعالات نفسيه ودائما مكتئب.
نعم.
يعني بالنسبه له لاهله كلهم يؤجرون؟
نعم.
والسؤال الثاني لا يرد القضاء الا الدعاء. ممكن نعرف شو المعنى اذا كان هذا صحيح ولا؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير ابو يوسف. تسمع رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ سؤال أبو يوسف بالنسبة يقول لمن ابتلي بالأمراض النفسية والصرع وغيره هل يؤجر عليه؟
نعم، لا شك أن من ابتلي بأي مرض من الأمراض فصبر عليه فإنه يؤجر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الشاء ذكر عليه الصلاة والسلام في المؤمن تصيبه الشوكة يؤجر عليها. فإذا كان الإنسان في الألم اليسير يؤجر عليه، فكيف بمثل هذه الأمراض؟ ولكن لابد من الصبر. تلك المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الصرع أنه تصاب بذلك، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا لها أن لا تتكشف. فهذه الأمراض إن صبر عليها الإنسان لا شك أنه مأجور على صبره على مثل هذه الأمراض. والصبر جزاؤه عند الله جل وعلا بغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان إذا صبر على البلاء فإن الله جل وعلا يرفع درجته ومنزلته ويجد أجر هذا الصبر وافيا عند الله جل وعلا الكريم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا أبو يوسف سأل يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، هل يصح هذا الحديث الشيخ وما معناه؟
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ولأهل العلم في بيان معنى هذا الحديث تأويلات كثيرة. فمن هذه التأويلات أن الدعاء سبب من الأسباب، فيقدر للإنسان أنه يصاب مثلا بهذا المرض أو بهذه المصيبة أو فيدعو الله جل وعلا فيرتفع عنه هذا البلاء أو هذا المرض أو يحصل على هذا الفضل أو هذه النعمة بسبب دعائه. وفي هذا حث على كثرة الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الإمام مسجدنا عندما يسهو في الصلاة يسجد قبل وبعد السلام، فيقول ما الحكم في ذلك؟
هذا السؤال سؤال مجمل. يسجد قبل السلام ويسجد بعد السلام، فلعله سجد قبل السلام إذا كان هذا الحال يقتضي أن يسجد قبل السلام، ويسجد بعد السلام إذا كان السهو الذي وقع فيه سجوده يكون بعد السلام. فالأصل في ذلك أن هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء في موقع سجود السهو. الشاهد في ذلك أنه إن سجد قبل السلام أو بعد السلام فسجوده للسهو صحيح، ولكن أيهم أفضل؟ متى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام. فهذا الأرجح فيه والله أعلم أن السجود السهو يكون قبل السلام، يكون قبل السلام، إلا فيما ورد فإنه يكون بعد السلام. ومما ورد في كون السجود بعد السلام إذا سلم عن نقص، فإذا مثلا في صلاة رباعية سلم بعد الركعة الثانية أو جلس للثالثة وسلم سهوا، فمثل هذا يكون السجود فيه بعد السلام. وبعض أهل العلم يقرب هذه المسألة فيقول إن كان هذا السهو عن نقص فإنه يكون قبل السلام، وإن كان زيادة فإنه يكون بعد السلام. إذن فالمسألة في الحقيقة في فعل هذا الإمام، سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام فسجوده للسهو صحيح، ولكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون سجوده للسهو موافقا فيه للسنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الوالد يملك إبل غير حلاله من زمن بعيد. يقول
في الحقيقة يعني السؤال غير واضح، يعني أنا أقرأه
بزمن الجاهلية
نحو آخر، أنه يقول والدي يملك إبلا غير حلاله من زمن الجاهلية، من زمن الجاهلية،
فلعل بعيد خذها يعني القديم،
يعني لا يجوز الإنسان أن يأخذ إبلا لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ضالة الإبل غضب عليه السلام، غضب وقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر. إذن فالإبل الضالة، الإبل التي لا يعرف صاحبها، فمثل هذه الإبل لا تؤخذ، وإنما تترك، هي تستطيع أن تأكل وتشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها. إذن فهذه الإبل لا يجوز له أن يأخذها، وما تولد منها فإنه لا يملكه، وما تولد منها فإنه لا يملكه، وعليه أن يرجع هذه الإبل أو يتركها حتى يجدها ربها، أو يحيل هذا الأمر إلى الجهات المعنية أن هذه الإبل هي في الحقيقة ليست له ولا يعرف صاحبها، وهذه الجهات الحكومية هي التي تتصرف في هذه الإبل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل فصيخ بالنسبة للسؤال، سؤال من يصلي يقول يسجد للسهو، كان يقول في نفس الصلاة أو في الصلاة الواحدة يسجد قبل وبعد.
نعم، هذا خطأ، هذا التصرف من الإمام خطأ، أن يسجد للسهو في صلاة واحدة قبل السلام، وأيضا بعد أن يسلم يسجد مرة أخرى للسهو بعد السلام، هذا خطأ من الإمام. فسجود السهو يكفيه أن يقع قبل السلام ويكفيه أن يقع بعد السلام، أما أن يجمع بينهما فهذا خطأ من الإمام لا بد أن ينبه عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للأعمال المنزلية هل يجوز يقول فضل الشيخ أن نعطيهم صدقة غير يقول الراتب؟
بالنسبة لإعطاء المستخدمين والعمال من الصدقات فالأظهر والله أعلم أن إعطاء الصدقة من رب العمل أن هذا من البر وأن هذا من الإحسان بهؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فإعطاهم من الصدقة والإحسان إليهم وهم مستخدمون تحت من هو مسؤول عنهم ويقوم عنهم أو هو كفيلهم، هذا من البر وهذا من الإحسان. فيجوز أن يعطون من الصدقة، وأما الزكاة فينظر فيهم إن كانوا مستحقين للزكاة فيجوز له أن يعطيهم من الزكاة، بشرط أن تكون هذه النية التي أعطاها بشرط أن تكون هذه النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تشوبها شائبة النفع من هؤلاء المستخدمين. فإذا إن كانوا مستحقين للزكاة فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، وأما الصدقة فهذا باب واسع في البر والإحسان إلى هؤلاء المستخدمين والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
بارك الله فيك شيخ. سؤالي، واحد شخص عنده مشروع مغسلة، مغسلة سيارات وغسالة سيارة وغسل ملابس وأشياء ومطاعم، بس يقول أنا دخل هذا الشهور هذا الشهر خلال هذا كورونا يقول ما في دخل زيادة كثير، بس أنا أقول حرام أختار رزقهم وحرام أنا أفنشه وأبند المشروع وصفرهم، فعشان كذا يقول أنا حتى لو ما فيني فايدة أنا حاول يمشي هذا التجارة عشان شو، لأن كل إن شخص وراها عائلة. فمثل هذا عفال يقول هذا يدخل من باب الحسنات باب الخير، لأن هو من حسن النية حتى بعد المحيان ما يدخل شيء، يعني ممكن يخسر من جيبه فلوس، لأن رخصة تجارية لما يجددها ومثلا تجارة لما يجددها هو في خسران في جيبه، ولكن هو سألني قال حبيبي قال هنا أنا وايد خسران، ولكن هل من عمل هذا هذا الخير؟ لأن يقول أنا من اشتكي إلى غير الله مذلة، يريد يعرف هذا مثل بعد أنا مثلا يريد يعرف هذا مثل من اشتكي إلى غير الله مذلة. فالله يخليك أتني إجابة عن ثنين، وإذا حد يعرفوني أن عندي 3 أبناء بدون عمل يريد الشغل دريوري هنا هو لغة عربي وإنجليزي الكمبيوتر كله نعرف، الله يخليكم ساعدونا.
جزاك الله خير محمد، إن شاء الله تجد إن شاء الله من يساعدك. جزاك الله خير. تسمع الإجابة الشيخ الأخ محمد الشيخ، بالنسبة للشخص يقول عنده مشروع وتجارة ويقول أن بسبب كورونا العمل قليلة والدخل قليل، فيقول أبقى على مشروعه، يقول حتى يستفيد من يعمل في هذا المشروع من عمال، يقول فضل الشيخ على هذه إذا أبقى عليهم بهذه النية، ويقول فضل الشيخ لم يعني لم يسرحهم لم يسفرهم، ويقول في بعض الأحيان قد أدفع من عندي على المشروع، هل لي أجر؟ هل هذا يعتبر من باب الصدقة؟
هذا الأمر أمر طيب وأمر حسن أن يكون الإنسان في مثل هذه الظروف الصعبة ومع ذلك يجاهد في الصبر ويحسن إلى الآخرين، وهذا باب من أبواب الصدقة. الله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، في الآية الأخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فمثل هذا يعد من البر ومن الإحسان ومراعاة أحوال الناس، كم من أناس فقدوا أعمالهم وفقدوا وظائفهم، و وهذا الرجل قد صبر على مثل هذا البلاء الذي وقع، فلم يقم بتسريح من معه من الموظفين، وإنما صبر على هذا الحال حتى يكشف الله جل وعلا البلاء. وبحمد الله سبحانه وتعالى نرى التعافي وزوال كثير من الآثار التي ترتبت على هذا الوباء. فربما صبر جميل في وقت قليل ويسير يعقبه إن شاء الله بركة في المال. فالإنسان لا يستعجل الرزق، ولا أيضا يتصرف تصرفا لربما آذى به هذه الأسر. فمن كان عنده فضل من المال واستطاع أن يصبر فهذا أمر طيب، وهذه كلها من الصدقات، وهذا كله من البر والإحسان. والإنسان إذا تصدق وأنفق في مثل هذا الوقت فهذه أفضل أنواع الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. هذه أفضل الأوقات التي يتصدق فيها الإنسان، في الأوقات الصعبة. لا يأتي الإنسان في زمن كما قال صلى الله عليه وسلم يعني عند الغرغرة وخروج الروح يقول لفلان كذا ولفلان كذا. فالإحسان والبر والصبر على مثل هذه الأحوال والإحسان إلى الناس لا شك أنه عمل جليل فاضل. والله جل وعلا قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول الشكوى لغير الله مذلة، يقول هل هو حديث أو مثل أو
لا أعلم هذا الحديث أن الشكوى لغير الله مذلة، لعله من أقوال الناس، أقوال الناس. ولكن الإنسان يجوز له أن يشتكي إلى الناس إذا كانت هذه الشكوى في محلها. وأفضل الشكوى الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولو اشتكى إلى الناس وكانت هذه الشكوى من غير تسخط ومن غير اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ومن غير كذلك أيضا الاعتداء على الناس، فللإنسان أن يشتكي إلى الناس. لكن الشكوى إلى الناس تكون وفق ما ذكرته من ضوابط، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أهب كل ممتلكاتي إلى بناتي مع العلم يقول أن ليس عندي أبناء ذكور؟
أما هبة هذه الممتلكات إلى الأبناء فإن كان هذا في حال صحة وحياة الإنسان ليس في مرض الموت فيجوز له أن يهب هذه الأموال إلى بناته بشرط أن يعدل بينهم، بشرط أن يعدل بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإن كان القصد من وراء ذلك هو حرمان الورثة من الميراث فأن هذه نية فاسدة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل في بداية السور قراءة البسملة، هل فضل الشيخ يقول البسملة من السورة، ويقول في بعض السور في بدايتها لا يوجد بسملة، كيف يقول نبدأها؟
قبل أن أجيب على البسملة أود أن أستدرك أن حكم هبة البنات هو يكون في حال الصحة، وأكد على هذا أنه يكون في حال الصحة وليس في حال المرض. أما في حال المرض فإنه لا يجوز له أن يهب هذا المال إلى بناته، لأن المريض في مرض الموت لا تعتبر له تصرفاته، لا تعتبر له تصرفاته، ويعامل بنقيض قصده.
الشيخ بالنسبة للبسملة يقول هل يعني يجب أن أقرأ البسملة في بداية السور؟ يقول في بعض السور لا يوجد فيها بسملة، كيف أبدأها؟
السور التي لا يوجد فيها بسملة هي سورة واحدة، وهي سورة براءة، فبراءة لا تبدأ بالبسملة، لا تبدأ بالبسملة، وإنما في حال قراءة سورة براءة فإنه يبدأ فيها بقراءة السورة من دون ذكر البسملة، وفي حال وصلها فيما قبلها من السور فإنها توصل على أوجهم ذكرها القراء. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله بالسكت، أو إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله بالسكوت، والوجه الثالث بالوصل، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، الآية. إذن فعند قراءة سورة براءة فإنه لا تبدأ بالبسملة، وأما غيرها من السور فالمختار في قراءة حفص عن عاصم أنه يبدأ فيها بالبسملة، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وبسملة بين السورتين بسنة رجال رووها درية وتحملا، وأشار بذلك إلى حفص، وأشار بذلك إلى الإمام عاصم ومن معه من القراء أنه يبدأ عند أول السورة بالبسملة. فالبدء بالبسملة في أول السورة أمر مستحب، وليس هذا من الواجبات، فإن بدأ بالبسملة في غير سورة براءة فهذا أمر حسن، وإن لم يبدأ بالبسملة وبدأ وشرع في قراءة السورة مباشرة فهذا أمر جائز، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ وقت أذكار المساء ومتى ينتهي؟
أذكار المساء وأذكار الصباح، تبدأ أذكار المساء من بعد صلاة العصر وتستمر إلى غروب الشمس، وأما أذكار الصباح فتبدأ من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس أو إلى طلوع الشمس، فكلا هذين وقتين، من طلوع الفجر أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاعها، وكذلك أيضا أذكار المساء من بعد صلاة العصر أو قبيل المغرب إلى غروب الشمس أو إلى ما بعد غروب الشمس بشيء يسير، لأن الله جل وعلا قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخذ أهل العلم من هذه الآية وغيرها من الآيات إلى أن أذكار الصباح وأذكار المساء تكون قبل طلوع الشمس وتكون أيضا قبل غروبها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه في يوم الجمعة ساعة استجابة، يقول: هل صحيح أن هذه الساعة تكون قبل صلاة أو قبل أذان المغرب بقليل؟
وقت الدعاء في يوم الجمعة محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، وإلا هناك أقوال أخرى، فالقول الأول من طلوع الإمام للمنبر إلى انقضاء الصلاة، هذا هو القول الأول، والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، ونص جماعة من الصحابة منهم أبي لأنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمقصود أن هذا وقت، ولكن هل هو وقت معين يكون قبل غروب الشمس هذا أيضا محل خلاف، والصحيح أنه وقت في أحد هذا الوقت، وتعمية هذا الوقت حتى يستغل جميع وقت العصر في الدعاء، ففيه ساعة، هذه الساعة لا تعلم وإن كان وقتها محددا، شبه العلماء بليلة القدر، فليلة القدر في العشر الأواخر وفي الوتر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر، ولكن أي ليلة منها لا يعلم، لكن قد علم الوقت أنها في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك أيضا هذه الساعة هي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولكنها ساعة محددة، ولذلك استحب أهل العلم استغلال جميع الوقت حتى يكون مدركا لهذه الساعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامي بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.